أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. من الأمور المهمة التي ينبغي بحثها في تحت عنوان تحديد دائرة الحجية المستفادة من الأدلة هو مسألة حجية خبر الثقة في الموضوعات، وهذا بحث مهم جدا. هل يستفاد من أدلة الحجية المتقدمة التي فرغنا بحسب الفرع عن دلالتها على حجية خبر الثقة، هل يستفاد منها حجية خبر الثقة مطلقا في الأحكام وفي الموضوعات، أو لا أنها تختص بماذا؟ أنها تختص بباب الأحكام وتدل على حجية خبر الثقة في خصوص باب الأحكام ولا تشمل ماذا؟ الموضوعات. الاستدلال على حجية خبر الثقة في الموضوعات تارة يكون لدعوى إطلاق أدلة الحجية، أن أدلة الحجية مطلقة كما تشمل باب الأحكام تشمل كذلك باب الموضوعات، فتثبت حجية خبر الثقة فيهما معا لإطلاقها. إما يكون بهذا الشكل، وإما أن يستدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات بروايات خاصة يدعى دلالتها على ماذا؟ على حجية خبر الثقة في الموضوعات. هذا معناه ماذا؟ معناه أننا نعجز عن ماذا؟ عن إثبات الإطلاق في أدلة الحجية المتقدمة، ونحاول إثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات بأدلة شنو؟ خاصة، وروايات خاصة يدعى أنها تدل على ذلك. هذا طريق آخر لإثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات. الشيء الآخر اللي يطرح في المقام هو لا أن يدعى حجية خبر الثقة في الموضوعات بوجوه أخرى لا ترجع إلى أحد الأمرين المتقدمين. لا نستدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات بأدلة الحجية المتقدمة، وكذلك لا نستدل عليها بماذا؟ بالروايات الخاصة، وإنما يستدل على ذلك بوجوه أخرى تأتي الإشارة إليها من قبيل الأولوية وأمثالها كما سيأتي الإشارة إليها. الأولوية تعني الاعتراف بأن أدلة الحجية مثلا تدل على حجية خبر الثقة في باب الأحكام، مو بالإطلاق، لا هي تختص بذلك، لكن بالأولوية تدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات كما سيأتي تقريبا. إذن الكلام تارة يقع في إطلاق أدلة الحجية المتقدمة وشمولها لمحل الكلام بالإطلاق، ثانيا يقع في وجود أدلة خاصة وروايات خاصة تدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات بالخصوص تدل عليه مباشرة، وثالثا يقع في ماذا؟ في استفادة حجية خبر الثقة في الموضوعات بوجوه أخرى لا ترجع إلى ما تقدم كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. الكلام يقع في مقامات ثلاثة. المقام الأول في دعوى إطلاق أدلة الحجية وشمولها للموضوعات كما هي تشمل ماذا؟ الأحكام، وتدل على حجية خبر الثقة فيهما معا. هذه الدعوى في الحقيقة تتوقف على استعراض أدلة الحجية المتقدمة سابقا لنرى أن هذه الأدلة هل فيها إطلاق يشمل الموضوعات أو أنه ليس فيها إطلاق يشمل الموضوعات. الأدلة كما عرفنا سابقا هي عبارة عن السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة والآيات القرآنية والسنة والروايات، الكتاب والسنة والسيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، هي عمدة الأدلة التي استدل بها سابقا على حجية خبر الثقة. نأتي إلى واحد من هذه الأدلة المستدلها على الحجية لنرى أنها تشمل الشبهات الموضوعية أو لا، أنها تختص بالشبهات ماذا الحكمية. نبدأ بالسيرة العقلائية. السيرة العقلائية استدل بها على حجية خبر الثقة، والمعروف بينهم هو الاستدلال بالسيرة العقلائية على ماذا؟ على حجية خبر الثقة. قد يقال أنه لا ينبغي الإشكال في انعقاد السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة في باب الموضوعات، كما هي منعقدة على العمل بخبر الثقة في باب الأحكام، لا ينبغي الإشكال في ذلك، لأنه بمراجعة عمل العقلاء وبناء العقلاء خارجا سنجد أنهم لا يفرقون بين أن يكون الثقة يخبرهم عن حكم أو يخبرهم هذا عن موضوع خارجي، بل قد يقال أكثر من ذلك، لأن السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة القدر المتيقن منها هو العمل به في الموضوعات الخارجية، القدر المتيقن من السيرة هو العمل بخبر الثقة في الموضوعات الخارجية. إذن لا ينبغي الإشكال على العقل في أن السيرة العقلائية منعقدة على العمل بخبر الثقة مطلقا في كلا البابين، في باب الأحكام وفي باب الموضوعات. لكن قد يلاحظ على هذا الكلام، أولا أن السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة ليس قائما على أساس الحجية التعبدية، بل هو قائم على أساس حصول الاطمئنان أو الاحتياط أو قلة المبالاة أو عدم الاهتمام بالغرض الذي يحققه العمل بالخبر المنقول إليهم. وأما في غير هذه الحالات، فنجد أن العقلاء يتوقفون عن ماذا؟ عن العمل بخبر الثقة، وليس واضحا أن هناك سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة في غير هذه الحالات، يعني لا هو موافق للاحتياط ولا هو موجب علما للإطمئنان، لا يشك في صحة ومطابقة الخبر للواقع، مع ذلك يعمل به تعبدا. لا، السيرة العقلائية ليست مبنية على أساس ماذا؟ الحجية التعبدية لخبر الثقة، وإنما هي قائمة على أساس أحد هذه الأمور الثلاثة وأمثالها. ومن هنا لا يمكن الاستدلال على حجية خبر الثقة في بعض الموضوعات لماذا؟ بالسيرة العقلائية. هذا الإشكال في الحقيقة هو إشكال على أصل الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الثقة، وقد تقدم سابقا إشكال على أصل الاستدلال بالسيرة العقلائية، إن السيرة العقلائية ليست قائمة على أساس ماذا؟ على أساس الحجية التعبدية، قائمة على أساس فرض الاطمئنان. ثم ماذا؟ لو فرضنا أنه أحرزنا الإمضاء الشرعي أحرزنا عدم الرجع وإمضاء هذه السيرة، لكن هذا الإمضاء لا يعني أن خبر الثقة يصبح حجة تعبدان يجب العمل به حتى مع الشك وعدم الاطمئنان وفي صورة كون مخالف الاحتياط، لا يعني هذا. إذا قلنا أن السيرة العقلائية قائمة على أساس الاطمئنان والاحتياط وأمثال هذه الأمور ما يفيدنا، لكن هذا ليس إشكال على التمسك بالسيرة في بابل، التمسك بالسيرة لإثبات حجية خبر الثقة في باب الموضوعات، بل هو إشكال على أصل الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الثقة حتى في باب الأحكام. وجوابه هو ما تقدم سابقا أن هذا قد يكون صحيحا، لكنه تقدم سابقا أن هذا يختص بالعمل بخبر الثقة في مجال تحصيل الأغراض الشخصية التكوينية، يختص بهذا. وأما في مجال تحصيل أغراض تشريعية في مقام الاحتجاج، في مقام جعل الحجة من قبل المولى على العبد والعبد على ماذا؟ على المولى. في هذا المجال تقدم سابقا لأنه أن العمل بخبر الثقة في هذا المجال أيضا استقر عليه بناء العقلاء وجرت عليه السيرة العقلائية فيما بينهم، وهو قائم على أساس التعبد للحجية، لأن خبر الثقة يكون حجة فيما بينهم، بمعنى أن المولى يحتج به على العبد والعبد يحتج به ماذا؟ على المولى. هناك تباني من قبل العقلاء على ما تقدم في العمل بخبر الثقة، جعل خبر الثقة حجة. حجة يعني شنو؟ يعني المولى يؤاخذ به العبد والعبد يجعله حجة أمام ماذا؟ أمام المولى. لهم بناء على ماذا؟ على العمل بخبر الثقة في مجال تحصيل الأغراض التشريعية في مقام تحصيل الحجة في باب الاحتجاج، هم بنوا على حجية خبر الثقة. ومن الواضح بأن هذه السيرة بعد تسليمها لا يفرق فيها بين باب الأحكام وبين باب ماذا؟ وبين باب الموضوعات، لأن تحصيل الأغراض التشريعية لا يختص هذا بماذا كان المخبر به حكم من الأحكام الشرعية. إذا كان المخبر به موضوع من الموضوعات التي لها أثر في التنجيل أو شنو؟ أو التعبير. الخبر عندما يكون المخبر به موضوع له دخل في التنجيز والتعبير، هذا أيضا يدخل في مجال تحصيل الأغراض السنه التشريعية، بمعنى أن بناء العقلائي أيضا استقر على العمل بماذا؟ بخبر الثقة حتى في هذا الباب. لا يختص بناء العقلاء في باب الاحتجاج في باب الأغراض التشريعية، تحصيل الأغراض التشريعية لا يختص بنقل الأحكام فقط، لأن نقل الموضوع أيضا يكون منجز تارة وقد يكون شنو؟ مؤمن أخرى. واستقر بنا العقلاء على جعل خبر الثقة حجة في هذا الباب في مجال تحصيل الأغراض التشريعية، فيثبت وجود سيرة حتى في الموضوعات، لا ماذا؟ لا أن السيرة تختص بباب الأحكام ولا تشمل باب ماذا؟ باب الموضوعات. لا بارع أكثر وضوح أن تسليم اختصاص السيرة على حجية خبر الثقة، تسليم اختصاص ذلك بمجال تحصيل الأغراض التشريعية، لا يعني اختصاص تلك السيرة بماذا؟ بباب الأحكام إطلاقا، لا يعني اختصاصها بباب الأحكام، بل هي كما تشمل باب الأحكام تشمل كذلك شنو؟ باب الموضوعات. لأنه كما أن الحكم منجز ومعذر، كذلك ماذا نقل الموضوع وإخبار الثقة عن موضوع قد يكون منجزا وقد يكون معذرا، قد يكون مؤمن للعبد فيحتج به العبد على مولاه، وقد يكون منجز فيحتج به المولى على من؟ على العبد. لا يعني هذا الاختصاص الذي نسلمه هذا أن كون السيرة قائمة على أساس الاطمئنان، على أساس الاحتياط، عدم كونها مبنية على الحجية التعبدية، هذا صحيح مختص ببابي بمجال تحصيل الأغراض التكوينية لا في مجال تحصيل الأغراض التشريعية. فإذا سلمنا ذلك حينئذ يدخل في ذلك نقل الحكم ونقل ماذا؟ ونقل الموضوع الذي يترتب عليه التنجيز وماذا؟ والتعبير. وانعقاد السيرة من قبل العقلاء على العمل بخبر الثقة في باب الموضوعات وفي باب الأحكام ما ينبغي التشكيك، هناك سيرة منعقدة على العمل بخبر الثقة في الأحكام وفي الموضوعات، لكن بهذا الشكل الذي ذكرناه، بمعنى أن نقل الموضوع عندما يكون له أثر في التنجيز والتعبير ما يفرق العقلاء بين الأحكام، بين نقل الحكم وبين نقل ماذا؟ نقل الموضوع الذي يترتب عليه التنجيز والتعبير. هم إذا جعلوا خبر الثقة حجة في مقام الاحتجاج يكون حجة مطلقا في باب الأحكام وفي باب ماذا؟ وفي باب الموضوعات. ما ينبغي التشكيك في هذا. ولذا كما قلنا سابقا بأنه أن المؤشر على وجود بناء من قبل العقلاء على ذلك هو هذا، أن العقلاء يلومون العبد عندما يترك العمل بخبر الثقة ويدعي بأنه لم يحصل اطمئنان بخبره، يلومونه على عدم العمل بذلك الخبر ويرونه مستحق للمؤاخذة والعقاب لأنه ترك العمل بخبر الثقة الذي ينقل له حكما منجزا أو ينقل له موضوع يساهم في ماذا؟ في التنجيز، يساهم في تنجيز شيء عليه. إذا ترك العمل به بادعاء أنه لم يحصل للاطمئنان من هذا العمل من هذا الخبر، ولا يترك العمل به يرونه مستحقا للمؤاخذة، يعني يفترضون التنجيز أن هذا خبر الثقة نجز عليه ذلك الحكم، نجز عليه ذلك الشيء الذي يقدر به، فإذا خالفه يكون مستحقا للمؤاخذة، هو هذا معنى الحجية، وإن لم يحصل له شنو؟ الاطمئنان. كما أن العبد إذا ترك العمل بخبر الثقة، إذا ترك العمل بخبر الثقة كما أن العبد إذا عمل بخبر الثقة، إذا عمل بخبر الثقة يكون هذا مؤمن له أمام ماذا؟ أمام المولى. عندما يعمل بخبر الثقة المؤمن، عندما يكون خبر الثقة مؤمن وعمل به العبد، هذا يكون مؤمن له أمام العبد، يعني أن العقلاء لا يرون أن هذا مستحقا للمؤاخذة حتى إذا لم يحصل له شنو؟ الاطمئنان. حتى إذا لم يحصل له الاطمئنان، عمل بخبر الثقة من دون اطمئنان، يرون أن هذا مؤمن، يرونه مؤمن عندما يكون مضمون الخبر مؤمن. هذه شواهد على ماذا؟ على أن العقلاء يعملون بماذا؟ يعملون بخبر الثقة من باب الحجية التعبدية، على أساس الحجية التعبدية التي جعلوها علما بخبر الثقة. أكو تباني فيما بينهم أن كل واحد على ما تقدم، كل واحد لو قدر له أن يمارس مولوية، أن يمارس مولوية، فهو يجعل خبر الثقة شنو؟ حجة في هذا المجال، سيكون حجة له على العبد ويكون حجة للعبد عليه. هذا هو المدعى، وهذا كما قلنا لا يفرق فيه بين باب الأحكام وبين باب الموضوعات. هذا الاعتراض الأول وجواب. الاعتراض الثاني على دعوى إطلاق أدلة الحجية وشمولها لبعض الموضوعات وبعض الأحكام هو الاعتراض المعروف المشهور المبني على تسليم وجود سيرة في باب الموضوعات كما هي في باب الأحكام. لكن الاعتراض يقول بأن هذه السيرة مرجوع عنها في باب الموضوعات فتبقى هي حجة غير مرجوع عنها في باب الأحكام ويثبت الإمضاء فيها وتثبت الحجية لخبر الثقة في باب الأحكام لعدم الرجع، لكن في باب الموضوعات هناك رجع عنها. ولذا لا يصح الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الثقة في باب الموضوعات. وذكر أن ما يصلح أن يكون راجع عن هذه السيرة هو عبارة عن رواية ذكروها وأطال الكلام فيها، وهي رواية مسعد ابن صدق المعروفة. قالوا أن هذه الرواية راجعة عن العمل بخبر الثقة في باب الموضوعات، يعني راجع عن السيرة، مما هذا يستبطن الاعتراف بوجود السيرة على العمل بخبر الثقة في باب الموضوعات. لكن الشارع رجع لا يرضى بذلك فردع عنها، ردع عنها بماذا؟ بتوسط هذه الرواية. هذه الرواية مروية في أبواب ما يكتسب به، في أبواب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب الرابع، الحديث الرابع. الرواية يرويها الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية، ويرويها الشيخ الطوسي بإسناده كذلك. كلا الطريقين ينتهي إلى مسعد بن صدقة، كلا الطريقين. والمشكلة السندية في الرواية من جهة مسعد بن صدقة ما سيأتي. الرواية تقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة. أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. كل شيء لك حلال لأن تعرف أنه شنو أنه حرام. مثل هذه الأمور ما دام ما عندك علم بأنها أختك ماكو مشكلة، ما دام ما عندك علم بأن هذا سرقة ثوب ماكو مشكلة من استعماله والتصرف فيه. ثم يقول والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، أو تقوم به البينة. استدلال بهذه الرواية على أنها راجعة عن السيرة المنعقدة على العمل بخبر الثقة في الموضوعات، استدلال بها قائم على هذا الفهم، على أساس أن المقصود بالأشياء كلها هي الموضوعات الخارجية. هذه الموضوعات الخارجية التي ذكر الإمام عليه السلام بعض الأمثلة لها، امرأة تحتك، ثوب عندك، عبد مملوك عندك إلى آخره، أشياء كل هاي الموضوعات الخارجية كلها على هذا، على الحلية، على الإباحة، ما فيها مشكلة. حتى الرافع لذلك شنو هو الغاية من ذلك؟ حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. حصر الغاية لهذين الأمرين يستدل به على ماذا؟ على أن خبر الثقة الواحد هو محل كلامنا، هذا لا يدخل في ماذا؟ لا يدخل في الغاية، لا يدخل في الغاية. يستبين لك ذلك، هذا يساوق العلم. حتى يستبين لك ذلك، يستبين أن هذا الثوب سرقة، عندئذ ترفع يدك عن إصالة الحلو، إصالة الإباحة، وكل الأصول والقواعد اللي تكثر الحلية والإباحة. لماذا؟ لأنه استبان لك أن هذا الثوب سرقة، استبان هذا شيء يساوق العلم، هذا يرفع اليد به عن تلك الأصول. الشيء الآخر اللي ذكرته الرواية وشنو البينة؟ محصورة القضية بهذين الأمرين، علم أو بينة. العلم حجة يرفع به اليد عما يقتضي الحلية والإباحة من القواعد والأصول، والبينة حجة، ما عداهما ليس حجة. هذا معنى الحصر، هذا معنى إلا أن يستبين لك ذلك بناء على أن هذا شيء يساوق العلم، يعني حتى تعلم أو تقوم البينة. ما دام ماكو علم وماكو بينة تبني على ماذا؟ على الحلية. حتى لو قام خبر الثقة على أن هذا سرقة، وأن هذه أختك أو رضيعتك، وأن هذا قد باع نفسه مثلا أو قهر كبيع، لا تعتني بخبر الثقة، ليس حجة لرفع اليد عما تقتضيه القواعد والأصول من الإباحة والحلية. حتى يستدين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. ما دام أحد هذين الأمرين ما موجود، فحينئذ لا يعتنى بماذا؟ لخبر الثقة الواحد، لأنه لا هو علم ولا هو بينة. هذا هو الاستدلال بهذه الرواية. فحينئذ كأن الرواية مفادها عدم حجية خبر الثقة في باب الموضوعات، الأشياء كلها يعني الموضوعات الخارجية كلها على هذا، إلى أن يقوم أحد الأمرين إما العلم أو البينة. أما خبر الثقة في هذا الباب ليس حجة، هذا مفادها. فتكون هذه الرواية رادعة عن السيرة، رادعة عن السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة في الموضوعات والشبهات الموضوعية. هذا هو كيفية الاستدلال بهذه الرواية. نوقش في استدلال بهذه الرواية على الرد عن السيرة، نوقش في عدة وجوه. الوجه الأول وضع الرواية سندا، أن الرواية ضعيفة سندا فلا تصلح أن تكون رادعة بحيث عن ماذا؟ عن السيرة، بحيث نسند الرد علما إلى المعصوم المشرع المعصوم عليه السلام. نقول المعصوم نهى رجع عن ماذا؟ عن هذه السيرة. من يقول لأن الرواية ضعيفة سندا، لاعتبار أن مسعد إذن صدق لم تثبت وثاقته، لم تثبت وثاقته. هذا أحد الإشكالات على استدلال بالرواية على الردع عن السيرة. في الحقيقة مسعد إذن صدق ورد في روايات كثيرة. الشيخ الخوي قدس الله نفسه يقول ورد في 139 مورد. طبعا هذا فقط في الكتب الأربعة، غيرها لعله يذهني أنه في كثير يروي عنه في لا في لا الحميري الحميري في قرب الإسناد. قرب الإسناد كثير الواحد تشوف لي بذهني كثير. هذا السند متعارف هناك. هارون بن مسلم عن مسعد ابن صدقه. أنا كلها في خصوص الرواية الأربعة في روايات كثيرة وقع في روايات كثيرة. الشيخ الطوسي ذكره في موضعين في رجاله، ذكره في رجال الإمام الباقر في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وعبر عنها الشكل مسعد بن صدقة عامي فقط. في أصحاب الصادق عليه السلام ذكره أيضا وقال مسعد بن صدقة الحبسي. الحبسي سيدي أنه عبدي كمان أكو تصحيح في القضية. أبو محمد مسعد بن صدقة الحبسي البصري أبو محمد أو العبد البصري أبو محمد. الكشي ذكر وقال مسعد بن صدقة بتري أو بتري ما أدري شلون تقرأ بترية. بترية معروفة قضيتهم أنه جماعة فلان وفلان هؤلاء التزموا بإمامة الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين، وفي نفس الوقت أيضا يعبرون عنه في كتب هذا أنه خلقوا بها بإمامته عليه السلام إمامة شيخنا أبي بكر وعمر. نعم هم يبغضون عثمان، يبغضون عائشة، يبغضون طلحة، يبغضون الزبير، لكن يوالون الإمام ويوالون ماذا الشيخين اللي هو معروف قضية دخلوا على الإمام الباقر وكان زيد بن علي حاضر معه وبينوا عقائدهم الإمام الباقر. زيد بن علي التفت إليهم وقال بترتم أمرنا بتر الله كذا مثلا، وسموا بالبترية من هجها. ما له توثيق صريح، لم يوثقه أحد بشكل واضح وصريح. نعم استدل بعضهم على توثيقه بوقوعه في أسناد تفسير القمي وأسناد كامل الزيارات، والجواب هذا واضح أنه الكبرى غير مسلمة إلا في من يروي عنها أو لا مباشرة، إلا في من يروي عنها أو لا مباشرة. ومسعد بن صدقة لا يروي عنه علي بن إبراهيم ولا ابن قولوه، لا يرون عنه شنو مباشرة. وقع في أسانيد لكن لا يرون عنه مباشرة، وهذا لا يكفي في إثبات ماذا مثابته. ومنها ما نقل عن المجلس الأول، نقل عن نمعش هذا في شرح في روضة المتقين، نقل عنه أنه ذهب إلى وثاقته ومستدلا على ذلك لأن هذا الرجل، لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة موافق لما يرويه الثقات، وادعى عمل الطائفة بما رواه. هذا في الحقيقة السابق قطع النظر عن الأخير عمل الطائفة بما رواه ما يثبت وثاقته، كون الروايات اللي يرويها كلها في غاية المتانة موافق لما يرويه الثقات ما يثبت وثاقته، يثبت علمه أنه رجل عالم كان رجل فاضل. أما وثاقته بحيث أن يستكشف من هذا أنه ثقة مو واضح. أما مسألة عمل الطائفة بما رواه لما أعتقد شيء ينخرج به المجلس الأول، احتمال وقت أكون مسألة أخوان كمل هذا إن شاء الله. وصلى الله على محمد.